بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وإذا قلتم فاعدلوا. وقد كنت سمعت كلاما وسبابا وطعونا من أخي أبي بلال رده الله إلى السنة والحق مردا جميلا، فوجهت إليه بنصائح وحقائق وترفقت في الخطاب والكلام، عسى أن ينفعه الله جل جلاله بذلك، أو ينفع إنسانا يريد الخير لنفسه ويأتمه وينظر لآخرته لا لدنياه. وحصل ولله الحمد والمنة بتلك النصيحة والرد خير كثير، ولله وحده الحمد والفضل والمنة سبحانه وتعالى. وجرى فيه ذكر مسائل كثيرة، وإذا بأبي بلال رده الله إلى الحق والهدى والسنة مردا جميلا، يخرج كلاما جديدا لا يكاد يخرج عما سبقه من السب والتهم وتشويه المخالف له بكل سبيل وإلباسه أثواب النكراء، والله هو حسبنا ونعم الوكيل. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، وصدق رحمه الله. وقد أقام هذا المقطع الهزيل كله على ثلاث كلمات نقلتها عنه في نصيحتي وردي في ذلك الشريط المذكور، فأراد أن يهدم كل ما جاء في الشريط من المسائل الكبار بثلاث كلمات هي في نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق أو نحو ذلك، وترك الباقي وهو أكثر من 33 دقيقة، ويجعل هذا ردا على جميع ما في الشريط، وهذا من عدم إنصافه لمن خالفه وعدله فيه. وأجيب عن تلك الكلمات إن شاء الله تعالى، ثم أذكر ملاحظ لاحظتها في شريطه الجديد الذي ذكره. الكلمة الأولى: أنني ذكرت في شريط النصيحة ما حرفه، ولازلت أذكر يوم خرج بيان علماء السنة في اليمن البيان الثاني في معبرة، واتفقنا أنا وإياك على الدخول على الشيخ يحيى ونصحه بقبول ما أرشد إليه مشايخ السنة وأنه خير للدعوة، وكنت أخبرتني أنهم لم يخرجوا هذا البيان إلا بعد أن اتصلوا بالشيخ يحيى ووافق، ثم بعد ذلك رده في العصر كما سمعناه، واتفقنا حينها على الدخول وأن قبوله البيان فيه الخير للدعوة، ثم عاقتنا أمور. هذا كلامي في شريط النصيحة. فرد أبو بلال أصلح الله حاله قائلا:
وهو كذاب والله، أنا كنت في الحامي هنا في الاجتماع هذا الذي حصل وأخرجوا ذلك المنشور، كنت في بلدي هنا، وقد اطلعني على الاجتماع الأخ عبد الرحمن الذي يصلي بنا هذا، كنا في مسجد الرشاد، وبعدين يقول لي: انظر الورقة التي أخرجها المشايخ من كلام عبد الرحمن العدني، وأنه خلاص أنه يتبرأ من أولئك الناس. وأنا أقول له في دماج ندخل على الشيخ خلاص العادي يتكلم، يا أخي الرجل يكذب.
انتهى كلام. وأقول: الله أكبر، سبحان الله، من أي أنواع المغالطات والتلبيس هذا الكلام منك يا أبا بلال؟ أكلمك على بيان معبر الثاني والأخير وترد علي بأنك غائب لم تكن موجودا في دماجة في البيان الأول؟ من أي أنواع المغالطات هذا يا أبا بلال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه المغالطات وهذه المغالطة لا تليق بك. وأنا يوم خرج البيان الأول كنت كذلك غائبا عن دماجة، كنت في الشحر، وقرأ البيان علي أخونا أبو عبد الله شفاه الله وعافاه بالهاتف الثابت، وكلامي في بيان معبر الثاني وهو آخر الاجتماعين، وقد كنا جميعا في دار الحديث بدماجة يوم قرى، وقرأ الشيخ الحجوري البيان آخر درس العصر، وكنت حاضرا وشاور الطلاب، فصاح بعض أهل الشغب كفلان وفلان أنا لا نقبل، وخرجت من الدرس ولقيتك وذهبنا إلى جهة دكان ناصر العدني اللودري، وقلت لك إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في صلح الحديبية: والله لو دعوني، والله لو دعوني إلى خطة رشد ينصر الله ورسوله فيها لأجبت. وتأثرت يوم سمعت هذا الحديث، وأنت تعرفه إن شاء بلا شك، تأثرت يوم سمعت هذا الحديث، وأن استجابة الشيخ يحيى لما يقوله المشايخ خير عظيم للدعوة، وأن أهل الشغب والفتن لا يريدون ذلك. فقلت لي: إن المشايخ ما أخرجوا البيان إلا بعد أن قرأوه بالهاتف البارحة ليلا كما أخبرك الحارس، وأنهم قالوا: لا نخرج البيان حتى نتفق عليه جميعا، هكذا حدثتني. وكنا وقوفا خلف دكان الأخ ناصر اللودري مقابل عيادة الدكتور الردفان محمد عبادي في تلك الزراعة. هذا الذي جرى يا أبا بلال، وقد كنا جميعا حاضرين في دماجة، والله الذي لا إله غيره، هذا الذي جرى، وقد كنا حاضرين جميعا والله الذي لا إله غيره. ولا أجاريك في طريقتك المعوجة الهوجاء فأقول: بل كنت في دماجة يوم خرج بيان معبر الثاني، ولم تكن بالبلاد، وأنت كاذب وكذاب ومخادع وكذا ومخذول وكذا إلى آخر الشتم والمظالم. بل أقول: ما أكثر النسيان غفر الله لك. الكلمة الثانية التي أراد بها أبو بلال رده الله إلى السنة وأصلح الله حالنا وحاله، أراد بها التشغيب، قوله في الشريط ما لفظه،
وبعدها من الكذب حقه أنني باركت له في دخولات على الشيخ،
انتهى كلامه، انتهى المراد. يرد بذلك على قولي في شريط النصيحة: وقد كنت كثير الدخول عليه، أي على الحجوري، في مسائل وأمور يخطئ فيها، وأبو بلال مطلع على ذلك ومبارك لدخولاتي متابع للنتائج، انتهى الكلام. ثم يأتي أبو بلال فيقول ما حرفه،
وبعدها من الكذب حقه أنني باركت له في دخولات على الشيخ،
ويقول
يا أخي مدبر،
ويقول
فالرجل كذاب والذي لا إله غيره، أن الرجل كذاب، أبو العباس الشحري كذاب،
إلى آخر كلامه. ومن سمع كلام أبي بلال حول كلمتي أنك باركت الدخول يرى الاضطراب، يرى الاضطراب والتناقض واضحا جليا في كلامه. ومع وضوح كلام السابق وأنه لا غبار عليه أصلا، فقد كفاني أبو بلال نفسه الكلام، فقد كفاني أبو بلال نفسه الكلام، ونقض كلامه كله المدعى بنفسه، فقال ما حرفه،
فهذا من الكذب الذي يكذبه، أنني باركت له في الدخولات. يا أخي باركت لك بهذا الوجه الذي سمعت أنك تدخل على شيخك وتبين بعض الأشياء ربما تراها أنها خطأ ويبين للشيخ فيها، ما في شيء يا أخي، الشيخ ما هو معصوم،
انتهى كلامه. أقول: جزاك الله خيرا، قد أبنت الكلام أحسن البيان وأعدت معنى كلامي تماما، فهل أنا كاذب عليك بعد هذا كله؟ وإن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل، وله كلام آخر بمعناه لا أطيل بذكره. الكلمة الثالثة التي حاول بها أن يدفع بالصدر ما جاء في شريط النصيحة من الحق والحقائق الصحيحة، هي أنني قلت في شريط النصيحة: حتى إن أبا بلال كان يقول عن الحجوري إنه لا يرجع عن الخطأ ولا يعرف له رجوعا عن خطأ، فهذا هكذا كان يقول أبو بلال والله الذي لا إله غيره، انتهى كلامي. فجاء أبو بلال رده الله إلى السنة مردا جميلا، ليحلف الأيمان الغليظة المغلظة أنه ما قال ذلك، وانزعج من ذلك وقال
والله إنه كذب الذي لا إله غيره.
وهذا والله عجيب، وهذا عجيب، فقد حدثتني بذلك والله الذي لا إله غيره ثلاثا، حدثتني بذلك والله الذي لا إله غيره، حدثتني بذلك والله الذي لا إله غيره أكثر من مرة في بيتك، فحسبي الله ونعم الوكيل. ويوجد ولله الحمد من يشهد على ذلك، ويوجد ولله الحمد من يشهد على ذلك، وهو أخونا المكرم أبو الحارث سعيد بن عمر، وهو حي يرزق، سمع أبا بلال غير مرة يذكر ذلك كما حدثني بعد سماعه لشريط النصيحة، فأنا أطلبه للشهادة وأذكره بقول المولى جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وبقول المولى الجليل جل جلاله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وكما قدمت لا أجاريك في ظلمك فأقول: كذاب والله الذي لا إله غيره، أبو بلال كذاب مدبر مخذول ضائع، ليكذب كذبا صريحا لا يحتمل التأويل إلى آخر الظلم مما سيسألك الله جل وعلا عنه، لا أجاريك في ذلك، بل أقول محتاطا لديني: ما أكثر النسيان يا أبا بلال، غفر الله لك. ثم قال أبو بلال: أصلح الله حاله وحالي وحال المسلمين جميعا، ورده إلى الحق، وردنا جميعا مردا جميلا. قال:
فهذا هو الذي ذكر في الشريط، وإن عاد أبو العباس عدنا.
أقول سبحان الله، هذا الذي ذكر في شريط النصيحة، هذا الذي ذكر في شريط النصيحة، ما أعجب هذا الشريط في نحو 37 دقيقة، وما ذكرته كلمات ثلاث فرعية لا تتجاوز دقيقتين أو ثلاثا أو أكثر قليلا، فأين الباقي؟ وهذا المسلك فيه من تخليب الحق والظلم شيء كبير. أليس في الشريط الأول ذكر بعض أخطاء الحجوري مما دخلت عليه فيه بنفسي دون واسطة وكلمته فيه، مثل قوله في الصحابي الجليل الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة، قال فيه: هذا الرجل الطماع، ونصحته ولم يرجع. فهل رجع الحجوري عن هذه الكلمة في الأقرع بن حابس وتاب منها بعينها؟ أليس في الشريط أني دخلت عليه يوم قال بالصحيح إن عثمان حصلت له خذيلة، وكلمته أن هذا لم يكن ولا كان، وذكرت له حديث أبي هريرة عند أبي داود، قال أبو هريرة: اليوم يوم طاب الضرب يا أمير المؤمنين، وأنهم جاءوا مقاتلين منتصرين، فردهم رضي الله عنه إلى بيوتهم وشدد في ذلك. قال من كانت لي في عنقه بيعة إلا رجع إلا أغمد سيفه ورجع كما هو معلوم. وهذا الاتهام أن الصحابة خذلوا عثمان اتهام عظيم للصحابة لا يجوز السكوت عنه، لأنه طعن قبيح في جملة الحاضرين من الصحابة الأعلام عدا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأرضاهم جميعا من أهل من العشرة وأهل بدر ممن بقي وأهل المشاهد وأهل بيعة الرضوان وأهل العقبة وغيره. ولهذا لم يقل هذا الكلام القبيح إن الصحابة خذلوا عثمان إلا حمق الروافض وبعض غلاة الناصبة، كما أبانه بعض أهل العلم قديما قبل نحو 1000 عام. وكنت كتبت في هذه المسألة بعينها رسالة مفردة بعنوان نيل الفضيلة بالذب عن الصحابة وضحض فرية الخذيلة، وهو رد على دعوى الشيخ يحيى الحجوري بالصحيح إن عثمان حصلت له خذيلة. فهل هذا خطأ يا أبا بلال؟ أم هو صواب؟ أم أن الحجوري رجع عن هذا الخطأ بعينه وتاب؟ وقد رأيت غلاة الحجوري ردهم الله إلى السنة مردا جميلا هنا يسلكون منهج أبي الحسن المبتدع، وهو حمل المجمل على المفصل، أو بعبارة أدق صرف الظاهر إلى المؤول. فتراهم يقولون الشيخ قال في شريط كذا أو في شريط أنا أحب الصحابة، الشيخ قال في شريط أو في الشريط أو في شريط كذا أنا أحب الصحابة. قلنا نعم، ومن حبه لهم أن يرجع عن أي لفظ فيه القدح فيهم، لا أن نسقط القدح المذكور منه فيهم ونلغيه بأنه قال في شريط ما أنا أحب الصحابة. فمن أخطأ في هذا الباب خطأ ظاهرا وجب عليه الرجوع عنه والتوبة منه بعينه رجوعا ظاهرا، وهو مما يرفع الله به الإنسان عنده سبحانه وتعالى. وصرف الظواهر طريقة المتعصبين في كل زمان، صرف الظواهر طريقة المتعصبين وعدم المبالاة بالأخطاء، صرف الظواهر وعدم المبالاة طريقة المتعصبين. فها هم الصوفية الغلاة لهم عبارات فجة أنكرها أهل العلم، فجاء أتباعهم وقالوا إن فلانا قال في موضع كذا كذا وكذا، فأرادوا صرف ذلك الخطأ الظاهر في الكلام بكلمة قالها في موضع آخر. ولقد أحسن من قال من العلماء ولو فتح باب تأويل الظواهر لم يبقى أي كلام خطأ ولا كفرا ولا غير ذلك، كما في كتاب تنبيه الغبي للإمام محمد بن عمر البقاعي تلميذ الحافظ بن حجر رحمهم الله جميعا. ومما ذكر في الشريط أيضا مما أهملته أو تركته أنني دخلت إليه في إقراره للقصائد التي قيلت ألقيت عليه وقيلت فيه وفي بعضها الكفر والشرك، كقول القائل يا يحيى أغثني من لوعتي إلى آخره، وبعضها فيه الغلو وهو يعلق ويقول قصيدة طيبة، علق على بعضها فيقول هذه القصيدة طيبة قصيدة طيبة جزاك الله خيرا أوجعتهم جزاك الله خيرا، ونحو هذا الكلام من ألفاظ الثناء والتشجيع والإقرار الضمني، وهذا حصل مرارا. ثم إذا طولب بعد هذا بعد توبة الشاعر ببراءته وتوبته هو، وهو الذي قيلت فيه وقيلت لأجله وهو السبب فيها وهو الذي أقرها بل وأيد جملة منها باللفظ الصريح، لم يصنع ذلك بل أبى عنه، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله السلامة والعافية. وربما سمعته يقول في شريط: الخطأ من الشاعر ليس مني. وهذا لا أحتاج أن أعلق على مثل هذا الكلام، فحسبنا الله ونعم الوكيل من هذه الأجوبة الخطيرة. ومما ذكر في الشريط، شريط النصيحة لأبي بلال، موقف أبي بلال، ذلك الموقف المنحرف السيء من علماء السنة في اليمن وغيرها، والجراءة على الطعن فيهم واستنقاصهم وازدرائهم ووصفهم بأسوأ الأوصاف، وأنهم قوم غلاة، أهل مكر، أهل شطط، مفتونون، مخادعون، عندهم تلبيس ولف ودوران، ويصفهم بأوصاف لا تعرف إلا في المخابرات الكافرة الأمريكية والصهيونية وأضرابها، وهو ينزل تلك الأوصاف على علماء السنة النبوية. والله جل وعلا حسيبه، والله جل وعلا حسيبه، وسيجد غبة ذلك إلا أن يشاء ربي فيوفقه لغير ذلك. وذكر أيضا أن طعون أبي بلال في أعيان العلماء تقشعر لها الأبدان، لا سيما العلامة الإمامة الوالدة المجاهدة لأهل البدع والضلال، الشيخ العلامة حامل راية السنة الوالد الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله ورعاه، كقول أبي بلال: الشيخ ربيع مفتون. في طعون كثيرة وكثيرة، ولا زال أبو بلال على هذا المرض الخبيث، وهو الوقيعة في أهل العلم، حتى في شريطه ومقطوعه الهزيل ومقطعه الهزيل الجديد. نسأل الله جل جلاله أن يعافيه وأن يشفيه، فهو يصفه بالغلو، ويصفه بأنه يحب، يصف الشيخ ربيع الوالد الشيخ ربيع بأنه يحب الثناء، ومن أثنى عليه قال له: أنت سلفي على الجادة، ومن لم يثني عليه قال: ما هو سلفي. أقول ما هذا الزيغ، ما هذا الزيغ وسوء الظن بالعلماء. ويا قرة أعين الحزبيين الأوائل بك وبأمثالك. وكما سبق، جريمة العلماء في اليمن والحجاز ونجد والجزائر وغيرها ممن عرفوا بالدعوة السلفية، جريمتهم عند أبي بلال وأمثاله ممن يتعصب أنهم تكلموا في أخطاء الحجوري في تبديعه لأهل السنة، وما وقع له من أخطاء عظيمة زادت على المئة عند العلماء. وصدق من قال من السلف: إن الرجل ليبتلى بالوقيعة في أهل في الناس، إن الرجل ليبتلى بالوقيعة في الناس فينشئ الله له أخطاء. ولو أن الشيخ العلامة الإمام ربيعا حفظه الله لم يذم منهج الحجوري بل مدحه، لما كان من أبي بلال عليه هذا الهجوم الكبير والتهم العظيمة في المقصد، تهم عظيمة في المقصد والنية، فضلا عن غيرها. نسأل الله العافية والسلام. وقد سألتك في شريط النصيحة سؤالا يهدم جميع طعوناتك ويفضح الحال الذي صرت إليه، سألتك في شريط النصيحة سؤالا يهدم جميع طعوناتك ويفضح الحال الذي صرت إليه بعد انحرافك هذا، فقلت لك: ثم يقال هؤلاء الآباء والعلماء منذ متى وأنت تعرف عنهم هذه الأوصاف الذميمة من المكر والخداع واللف والدوران؟ أمن فتنة أبي الحسن عرفت ذلك؟ أمن فتنة أبي الحسن عرفت ذلك؟ أم من هذه الفتنة وكانوا عندك على خلاف ذلك؟ أم من هذه الفتنة وكانوا عندك على خلاف ذلك؟ وصدق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وذكر في شريط النصيحة أيضا ما قام به علماء السنة في اليمن وغيرها من النصح سرا وخفاء في أوراق وملازم واتصالات طويلة وقصيرة، مما يدل على حرصهم غاية الحرص على رجوع الحجورية عن أخطائه التي انتقدوها عليه في العقيدة والمنهج وغير ذلك. ومما أذكره هنا ما حدثني به الوالد العلامة كبير علماء اليمن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، إذ قال لي فيما بيني وبينه: لقد أرسلت مع بعض الناس سرا إلى الحجور أوراقا فيها نحو 20 خطأ في العقيدة والمنهج، أرجو منه أن يرجع عنها. وقلت لهم إنه بقيت أشياء أخر لم أرسلها بعد، هذه هي الدفعة الأولى، أو كما قال نصح سري لا يعلم به أحد إلا الله جل جلاله أو من كان ممن ينقل الرسالة ونحو ذلك. ومما ذكر في الشريط أنني أنصحك بترك الاستطالة والوقيعة في علماء السنة في اليمن والحجاز ممن تعرفهم، والطعن الشديد الكبير فيهم في ألفاظ شديدة في دينهم ومقاصدهم وغير ذلك، في ألفاظ عجيبة، وفي المقابل لا أعلم لك نظير هذا العنف، لا أعلم لك نظير هذا العنف والألفاظ الشنيعة والشديدة مع دعاة البدعة والشرك في بلدك كباهارون، وفي غير بلدك كابن حفيظ، بمثل ما تستعر به على علماء السنة النبوية السلفيين المعروفين. وهذا من أصول الحدادية، وهذا من أصول الحدادية وثمارها الردية، عافانا الله جميعا من كل بلية ورزية. ومما ذكر أيضا الوعظ والنصح أن اليوم يا أبا بلال هذه الوقائع والوقيعات التي تقع بها على العلماء اليوم لا تضرهم شيئا والله، لا تضرهم شيئا والله أبدا، بل تضرك أنت، وأن اليوم كلام ولا حساب، وغدا حساب أي حساب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتخصيهم معلومة، ومن تكلم في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وذكرت لك قول الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكل منها مات. وهناك ملاحظ رأيتها في كلام أبي بلال، هناك ملاحظ رأيتها في كلام أبي بلال، وأن الناظر المتجرد يرى منهجا غريبا يسلكه أبو بلال تقليدا منه للحجور أيام ثورته على الدعوة السلفية فيما مضى. هذا المنهج الغريب والمسلك العجيب في الرد على السلفيين وعلمائهم مما يدل على صدق نظر العلماء، مما يدل على صدق نظر العلماء، وأن الفتن لا يدرك حقائقها إلا أهل العلم. فمن تلك الملاحظ التي لاحظتها، الملحظ الأول: الخوض في أعمال القلوب ومقاصدها، الخوض في أعمال القلوب ومقاصدها. وهذا رأيت أبا بلال متوسعا فيه غاية التوسع، نسأل الله جل جلاله أن يعينه على تركه والتوبة منه. فهو يتهمني بقصد الرفعة عند فلان من المشايخ وحب ثنائه، ولا أدافع عن نفسي في ذلك، فأنا دون ذلك. ويتهم الإمام العلامة حامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله بأنه يحب الثناء، يحب الثناء، هذا في شريطه الجديد: وإذا مدحته فأنت عنده سلفي على الجادة، وإلا فأنت لست على الجادة. وأن المشايخ من أثنى عليهم ونحو ذلك، عظموه إلى آخر السيل من التهم التي إنما يعلمها الله جل جلاله. ونحن نقول هذا من الظلم، هذا من الظلم، نسأل الله العافية والسلام. ويقول عن علماء السنة النبوية المعروفين بالنصح ما لفظه عندهم بلاء من هذا البلاء، هذا في شريطه الأول وتقدم الرد عليه في شريط النصيحة، عندهم بلاء من هذا البلاء، ثم يقول الحمد نسأل الله السلامة، الحمد لله الذي سلمني، ويعني أمور القلوب. وهذا التوسع الغريب توسع غريب جدا. وقديما قالت العرب إذا ساء فعل المرء، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. وقالت الحكماء الإنسان ينظر للناس أو ينظر إلى الناس بعين طبعه، فالمجرم يرى الناس كلهم مجرمين ويقصدون الإجرام ويريدون الإجرام، واللص يرى الناس كلهم لصوصا. وهذا علاوة على هذا هو من سوء الظن، هو من سوء الظن. والله تبارك وتعالى نهانا عن اتباع الظن، لأن بعض الظن يكون خطأ وإثما، بعض الظن يكون خطأ وإثما، فلأجل هذا البعض أمر باجتناب الأكثر. فقال عز قائلا حكيما يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأقول رويدا رويدا يا أبا بلال، فغدا يوم الصدق، غدا يوم الصدق، يوم تبلى السرائر، والله هو الموعد، الله الموعد، الله الموعد، وسيجزي كل إنسان بعمله، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب أو قريبا أو مما هو قريب من هذا الباب أنه يرمي أهل العلم بما هو من صفته، فهو يصف المشايخ والعلماء بأنهم مشغولون بالقيل والقال، ويقول لهم اتركوا الكلام في الناس. سبحان الله، هذا عجيب. ويقول
أولئك مجالسهم معمورة بالقيل والقال والكلام في السلفيين، كلام في السلفيين وتقويم السلفيين، وهذا السلفي وهذا ما هو سلفي، هذا الذي على الجادة وهذا الذي ما هو على الجادة.
أقول لو نظرت أيها المتجرد لله الذي عافاك الله من هذه الفتن لجزمت أن المشايخ أوقاتهم عامرة بالعلم والتعليم والدعوة والعبادة والتصنيف والنصح، ولو نقدوا وتكلموا في أحد فإنهم يتكلمون بعلم ولله الحمد والمنة. وما ذكره أبو بلال هو في الحقيقة صفة أبي بلال الذي اشتغل بالجرح، وأظنه ليس أهلا لنقل الجرح فضلا عن الجرح، أظنه ليس أهلا لنقل الجرح فضلا عن الجرح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فضلا عن أن يقوم السلفيين وفلان سلفي وفلان ما هو على الجادة. الملحظ الثاني مما لاحظته الغلو في الحجور، غلوا فاحشا، فبينما يعترف ضمنا أنه أخطأ يصب جام الغضب على من خطأه في سباب وتهم. فهذه الأخطاء التي ذكرها العلماء الناصحون وهي كثيرة تزيد على المئة، وذكرت أنا عرضا في الشريط شريط النصيحة مسائل كلمته فيها فيما بيني وبينه بغاية الأدب وقصد النصيحة، والله وأنت مطلع على ذلك شاكر يومئذ. ومع هذا لم يرجع عنها، نسأل الله السلامة والعافية، وكرر بعضها كدعواها أن الصحابة خذلوا عثمان وانتصر لها حتى اضطررت إلى كتابة رسالة وعمل محاضرة في ذلك كما تقدم ذكره. والرسالة التي كتبت في الرد على هذه الفرية لم أتلفظ فيها في حقه في حق الحجوري بكلمة واحدة من كلمات السب أو الشتم أو نحو ذلك، بل خاطبته خطاب الأدب والدعاء كلما ذكرته، والملازم موجودة بين أيديكم انظروها، رسالة نيل الفضيلة بالذب عن الصحابة وضحض فرية الخذيلة، ورسالة كشف أصول الشبه التي منعت الشيخ يحيى الحجوري من قبول نصح المشايخ والعلماء وفقهم الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. فبدلا من أن تنظر أولا هل هذا خطأ، وثانيا هل رجع عنه وتاب منه بعينه لو كان خطأ، وهذا هو البحث العلمي، تنظر أولا هل هذا خطأ، وثانيا هل رجع عن هذا الخطأ وتاب منه بعينه لو كان خطأ، هذا هو البحث العلمي. إذا بأبي بلال والسب والشتم مما سيسأله عنه ربه سبحانه وتعالى مع خطورة كلام من خالف الحجوري. ولهذا أقول إن أبا بلال على غيرته على الصحابة، إن أبا بلال على غيرته على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن غيرته على الحجوري أعظم من غيرته على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواقع خير شاهد. ولهذا مع وجود هذه الأخطاء الفاحشة من الحجوري، وهناك أخرى انتقدها علماء وطلاب علم ناصحون، لو سألت أبا بلال رده الله إلى السنة هذا السؤال، هل على الحجوري أخطاء في باب الصحابة، لقال لا، هؤلاء كذابون، وربما التمس أعذارا أوهى من خيوط العنكبوت ثم بادر بالهجوم والطعن في أهل السنة مما لا يضرهم شيئا أبدا. ولهذا أقول إن غيرة أبي بلال على الصحابة موجودة، يغار على الصحابة، ولكن غيرته على الحجوري أعظم من غيرته على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الغرائب في شريطه قوله:
نعوذ بالله، والشيخ يحترمك ويجلك ويقدرك.
انتهى كلامه. أقول: وهل يعني ذلك السكوت عن أخطائه؟ الشيخ يجل، اتق الله، الشيخ يجلك، الشيخ يحترمك ويقدر ويجلك ويقدرك. أقول: وهل يعني هذا السكوت عن أخطائه؟ أم أن التقدير والإجلال والاحترام يعني النصح بأدب وبسرية عسى ولعل، فإذا رجع فالحمد لله وحده، وإذا لم يرجع فوالله لا يمنعنا ما بيننا من التقدير والإجلال على السكوت، بل نبرأ إلى الله من هذا الخطأ، وهذا هو واجب الإجلال وحق النصرة، هذا هو واجب الإجلال وحق النصرة والنصيحة، وحقيقة الاحترام والتقدير والإجلال. وكما قيل قديما: صديقك من صدقك لا من صدقك. ومن صور الغلو في الحجوري اتهام من ينتقد الحجوري كائنا من كان بأنه كذاب أو يكذب أو نحو ذلك، فإذا ثبت صحة كلامه ونقله انتقل معه إلى المرحلة الثانية، وهي أنه ماكر ومفتون. ولهذا ترى أبا بلال يكذب غير واحد من أهل العلم والدين، وممن كذبهم الشيخ، ممن كذبهم أبو بلال الشيخ الجليل الناقد البصير أحد علماء السنة في اليمن، الشيخ أبا ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي وفقه الله، لأنه نقل أمورا اعترف بها الحجوري بشهادة شهود خمسة أو أربعة. فهذا المسلك يعتبر من مسالك الغلو، نسأل الله السلامة والعافية. الانتقال من التكذيب ونحوه، وكأننا نقول بلسان الحال لو سلمنا جدلا أنهم صدقوا فيما نقلوا فلا شك أنهم مخادعون وماكرون وأهل لف ودوران وخيانة، وهذا أيضا من صور منهج الحدادية. ومن الملاحظ أيضا في شريطه الهزيل التشنيع على المخالف، هذا لعله الملحظ الثالث، التشنيع على المخالف وتشويه حججه وكلامه ليسهل إسقاط كلامه، التشنيع على المخالف وتشويه حججه وكلامه ليسهل إسقاط كلامه. ومن ذلك مثلا أنه يقول عني إنني أقول عن الحجوري يسب الصحابة،
فإذا به يقول عن الشيخ يسب الصحابة،
وأنا ما تلفظت بهذه اللفظة. يقول عني إنني أقول إن الحجوري يسب الصحابة، وأنا ما تلفظت بهذه اللفظة، بل قلت في شريط النصيحة وأصل القضية أنني قلت إن الحجوري أخطأ في تبديعه جماعة من أهل السنة بغير دليل صحيح، وأن الشيخ الحجوري رده الله إلى السنة أخطأ في مسائل على الصحابة، وأن الشيخ الحجوري رده الله إلى السنة أخطأ في مسائل على الصحابة. هذا كلامي. وفرق بين فلان يسب الصحابة وبين أخطأ في مسائل على الصحابة، فالأول صفة الشيعة السبابة والروافض المارقة، وأبو بلال بعد هذا التحريف للحجة والكلام يشنع علي غاية التشنيع ويشن ويشحن صدور أتباعه ويشن هجوما بعد هجوم ليشحن صدور المتعصبين حتى لا يسمعوا لما يقوله المخالف لهم أبدا، بل يبغضونه ويبغضون ما يقول، وهذا من أشد الظلم كما قال العلماء كابن الوزير، هذا من أشد الظلم كما قال العلماء كابن الوزير في العواصم، قال ما حرفه من مذاهب النقاد في نقض كلام الخصوم أن يحكوا مذاهبهم بالمعنى، من مذاهب النقاد في نقض كلام الخصوم أن يحكوا مذاهبهم بالمعنى، وفي هذا المذهب شوب من الظلم، هذا لفظه وكلامه، في هذا المذهب شوب من الظلم، لأن الخصم قد اختار له لفظا وحرر لدليله عبارة ارتضاها لبيان مقصده وانتقاها لكيفية استدلاله، وتراكيب الكلام متفاوتة ومراتب الصيغ متباينة، إلى أن قال وهذه الأمور إن لم تكن مظالم شرعية، وهذه الأمور إن لم تكن مظالم شرعية، وهي كذلك فهي آداب بين المتناظرين، إلى آخر كلامه. وأقول تحريف دعوى المخالف أو الخصم لقصد التشنيع عليه ليس من مقاصد أهل التقوى، هذا ليس من مقاصد أهل التقوى والعدل، والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ومن الملاحظ أيضا التي لاحظتها ولعله الملحظ الرابع على شريط أبي بلال الهزيل الأخير، وأنا أصف الشريط بالهزل، نسأل الله أن يرده إلى السنة مردا جميلا، كثرة الحلف بالله في كلام أبي بلال، أنا أقول كثرة الحلف وما أقول مجرد الحلف، كثرة الحلف في كلام أبي بلال رده الله إلى الحق، فكثرة الحلف على دعاويه، والله إي والله وربي إي والله والله الذي لا إله غيره. والمراد بكثرة الأيمان هذه إقناع الحاضرين، والمراد إقناع الحاضرين وأتباعه بصحة دعاويه وكلامه. وهذا إنما أخذه أبو بلال تقليدا للحجوري، فقد كان يكثر من الحلف في دعاويه، فتسمعه يقول والله إنها حزبية، وليس بمجرد اليمين، وإن عظمت اليمين وغلظت تصبح الدعوة المدعاة صحيحة. ويقول والله تكلمنا بعلم، وليس بمجرد اليمين وكثرتها تصبح الدعوة صحيحة. ويقول وربي كذا وربي كذا، ويكثر من ذلك كثرة غريبة. لسان حال أبي بلال في هذه في كثرة الأيمان مع أتباعه، وكأنه يقول أنا أمامكم تعرفونني وأحلف بالله بالأيمان المغلظة، وكثر من ذلك، ألا تصدقون ما أدعيه، ألا تصدقون ما أدعيه، فيجعل اليمين المغلظة والإكثار منها كالدليل على صحة ما يقوله وما يدعي. وهذا المنهج والمسلك غلط من جهتين، الجهة الأولى أنه ليس بمجرد كثرة الأيمان وكثرة الحلف بالله تصدق دعوى المدعين وإن كانوا من أهل الصدق، ليس بمجرد كثرة الأيمان والحلف بالله تصدق دعوى أو تصدق دعوى المدعين وإن كانوا من أهل الصدق، بل الدعاوى لا بد في إثباتها من الأدلة والبراهين لا كثرة الحلف واليمين. الدعاوى لا بد في إثباتها من الأدلة والبراهين لا كثرة الحلف واليمين. ولهذا قال الله تعالى في محكم تنزيله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقال الله جل جلاله ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وثبت في الصحيحين عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. انتهى كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني صلى الله عليه وسلم، ليست على المدعي للدعوة، وإلا لذهبت الحقوق حقوق الناس دماء وأعراضا وأموالا. الجهة الثانية أن كثرة الحلف المقصود المعقود في الكلام منهي عنها، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. ولهذا قال العلماء المحققون وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص، ولهذا قال العلماء المحققون رحمة الله تعالى عليهم وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره، انتهى. ولهذا ثبت ذم من جعل كثرة الحلف سبيلا لتمشية كلامه أو تمشية بيعه أو تمشية شرائه، فإذا أراد أن يثبت دعوى يدعيها بادر بالأيمان المغلظة، وإذا باع أكثر من الحلف، وإذا اشترى اشترى بالحلف. وهذا نقص وخلل في باب تعظيم الله جل جلاله، هذا نقص وخلل في باب تعظيم الله جل جلاله. ولهذا بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه العظيم كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فما أحوجنا يا أبا بلال قبل الردود أن نحسن التوحيد، ما أحوجنا يا أبا بلال قبل الردود أن نحسن التوحيد وفهمه، عافاني الله وإياك من كل بلاء. وفي حديث سلمان مرفوعا وصححه محدث العصر وله شواهد يحسن بها، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهناك ملاحظ أخر تركتها إلى حينه: ولئلا يحزن ناصح ومحب، أحب التعليق على كلمة أختم بها وأنا متردد في التعليق عليها، وهي قوله عني.
ضايع في الشحف، وإيش معك من دروس، وإيش معك من أمور.
وهذا كما تقدم من التشنيع والتشغيب الذي يريد به أن ينصر ما هو عليه وما يدعي. وأقول أولا: لو رد عليك يا أبا بلال أو على الحجوري أو على من هو أكبر منكم جميعا يهودي ضائع مفتون زائغ مخذول على أخطاء وقعت فيها أو وقع فيها من تتعصب له وتعقد الولاء دونه وهو الحجوري، لم يكن من العدل الذي أمر الله به أن نرد كلامه أو أن ترد كلامه لمجرد أنه يهودي ضائع وكذا وكذا ونحو ذلك. وهذا ليس مما أمرنا الله، بل الله جل وعلا يأمرنا أن نأخذ ما في الكلام من حق وأن نرد ما فيه من باطل، كما قال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وثانيا هناك دروس ولله الحمد ونخبة من إخواننا على خير عظيم في هذه المدينة على ضعف السنة فيها، هناك دروس كانت في مسجد عبد الرحيم خاصة بعد صلاة العشاء مع نخبة طيبة، ثم انتقل إلى مسجد الخير وفق الله القائمين عليه في دروس في العقيدة والفقه وغيرها، ولله الحمد والمنة. ولا أحب أن أفصل، ولكني أقول إن هذا كله لا يعد يعني شيئا مذكورا أمام الواجب في باب الدعوة وغير ذلك، هذا لا يعد شيئا مذكورا. بل التقصير صفة صاحبه، التقصير صفة صاحبه ووصفه اللائق به. فلا واجب أدي كما ينبغي، لا الواجب ولا الكمال ولا المستحب ولا اللائق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأسأل الله جل وعلا أن يردنا جميعا إلى السنة مردا جميلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.